بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. تاملنا الاحد الماضي في كلمه ومائده الرب من سفر صموئيل الثاني، تناولنا من مائده الرب الثورات والانقلابات في تاريخ الكتاب المقدس. اليوم سأكمل في صدد هذا الموضوع أيضا، ولكن في اتجاه التمرد في الكتاب المقدس. التمرد، هناك أنواع من التمرد، مثل التمرد على أي شيء من أشكال السلطة. نحن نشاهد مشاهد متعددة للتمرد. شاب يرفض الخضوع لسلطان والده، وآخر يتمرد على قوانين حكومة بلاده رافضاً إطاعته، وغير ذلك من أشكال التمرد. من جهة أخرى نجد أن للتمرد أوجه أخرى ليست سيئة، فكم من شعوب استردت حقوقها نتيجة ما قامت به من تمرد جعل الحكومات تزعم لمطالبها. غير أن أخطر أنواع التمرد حين يكون موجها ضد الله وسلطانه، عندها تكون العواقب حتمية، إذ ليس هنا كأصعب وأشد قسوة من قلب متمرد على الله. من الضروري أن يكون لك فهما واضح لأهمية الخضوع للسلطات التي أوجدها الله في حياتك، حكومة البلاد، القيادة في العمل، سلطة الوالدين. هذه السلطات أوجدها الله لخيرك، وحين يتمرد الإنسان عليها يكون بذلك قد تمرد على الله الذي أوجدها. فالتمرد أمر سهل، لكن عقيبته وخيمة. أما الأصعب فهو التواضع والالتزام بالخضوع، لأنه الطريق الأفضل. فالتمرد عبء ثقيل، أما الخضوع فهو نير لكنه خفيف، وهو الطريق المؤدي إلى حياة الهدوء والسلام التي أرادها الله لك. رأينا الأحد الماضي من بعد صموئيل، كان أول ملك في الكتاب المقدس شاول، ثم بعده داود. في سلسلة الانقلابات والثورات والتمرد يظهر عديد من الأشخاص، منهم الصالح ومنهم الطالح. من هم يكسبون كتجارة من وراء الثورات، ومنهم من يعبث في نفوس الآخرين ويظهر أيضا أشخاص لم تحسبهم من قبل إنهم أخيار، من تستبعده تجده شخص صالح. أي قد تكون الثورات هي امتحان لبعض معادن الناس، تجد أشخاص كفر وأشخاص سيئين. في صدد هذه المملكة الجديدة بعد شاول وأبنائه، مات ابن يوناثان الذي كان صديق لداود وكان صديق وفي، ولكنه أيضا مات في الحرب. أنجب داود الابن أبشالوم، أي الابن الثالث من أولاده، حيث أننا نعرف أن داود كان متعدد الزوجات. أبشالوم هذا الاسم الذي اختاره داود بعناية من اللغة العبرية أب وشالوم، يعني أبو السلام، شالوم يعني سلام، وأب بالطبيعة فاهمينها أب والد يعني أبو السلام. تفنن داود أن يختار أسماء لأولاده صالح، ولكنه لم يعتني تماما بتربيتهم، بل أخفق في تربيتهم. أبشالوم أبو السلام لم نجد عنده أي سلام، اسم على غير مسمى للأسف. أبشالوم كان يطمع في أن يرث الحكم من والده داود الملك، ولم ينتظر أن الفرصة تأتيه بطبيعتها أو بقانونيتها، بل تمرد وانقلب على أبيه وأخذ بعض أصدقاء داود المقربين وخدعهم، وبدون أن يعلن لهم نواياه الداخلة، وأخذهم وذهب بعيدا حتى يعد للانقلاب ضد والده. أبشالوم أبو السلام ينقسم ويتمرد على أبيه، فأي سلام ممكن نأخذه؟ أبشالوم الابن الغير وفي هو الابن الخائن المنقلب على أبيه. أبشالوم يمثل الخيانة الداخلية التي في صميم الأسرة، وإذا كانت خيانة في صميم الأسرة فستكون خيانة أيضا للوطن إذا استمر. بل فعل أكثر، طارد أبيه حتى ذهب داود خارج مدينته. لم يكتفي أن ينقلب على حكم أبيه فقط، ولكن طرده حتى داود خرج من داره، أي خرج من بلدته، أي خرج من مكانه الذي كان يعده. أبشالوم الشاطر في الخبث. في مجتمعنا هذا نجد مثل أبشالوم ناس كثيرة. أبشالوم مش بس انقلب على أبيه، تاريخه من البداية يشرح لنا أبشالوم. نعرف أن داود كان متعدد الزوجات، وكان عند أبشالوم أخ آخر اسمه أمنون من أم أخرى، ولكن أمنون الابن الآخر الذي يعني إيمان اغتصب أخته من أبيه داود، حتى الابن الآخر لداود كان مغتصب لأخته. استشاط أبشالوم غضبا على أخته ثيمار، اسمها ثيمار، كيف يغتصب أخته من أم أخت؟ فذهب واتفق مع مجموعة بأنهم يسكروا أمنون، وأثناء ما يبتدي يظهر عليه المعالم في الأكل بأنه بدأ يفقد وعيه يقفز عليه ويقتله. بالفعل قام أبشالوم بسكينه وذبح أخيه أمنون انتقاما لاغتصابه أخته ثمار. تحول هذا الابن أبشالوم حبيب أبيه داود إلى شخص قاتل. بعد هذا العمل العدالة تقتضي أن يتحاكم. اكتفى الشراع مع داود أن ينفى خارج المدينة، وتقريبا يقال إنه نفي 3 سنوات. إذن في بداية مسيرته أبشالوم كان قاتل لأخيه من الأب، وبالتالي تاريخه يظهر لنا من البداية إنه دموي. أيضا شخص سياسي بمعنى إنجاز التعبير، كذاب ومخادع ومنافق. بدأ يبحث عن ثغرات داود. داود لم يهتم بالشعب كثيرا في بعض الحالات، لم يسمع لرعيته تماما في بعض الحالات. كان أبشالوم شخص مغرور يهتم بجمال نفسه، بشياكته، بمظهره الخارجي، ويهتم بالبرستيج العام بتاعه. جه في يوم من الأيام عمل إيه؟ في الإصحاح 15 يقول لنا: وكان بعد ذلك أن أبشالوم اتخذ مركبة وخيلا وخمسين رجلا يجرون قدامه. وكان أبشالوم يبكر ويقف بجانب الطريق الباب، وكل صاحب دعوة أتى إلى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعوه إليه ويقول: من أي مدينة أنت؟ فيقول: من أحد أصباط إسرائيل، ويكمل لنا القصة. أبشالوم كان يجي في المدينة وعمل لنفسه موكب خاص، كأنه موكب ملكي، يركب على مركبة وجاب 50 شخص يجروا وراه ويعملوا التشريفة ودخوله كأنه ملك. بدأ ينصب نفسه كأنه ملك ويعمل له تشريفة، والناس كلها توسع وتشوف أبشالوم. أول مظهر يظهر فيه بأنه يريد أن يصبح ملكا، وكأن الإمكانيات والأدوات هي التي ستساعده حتى يصبح ملكا. يجي قدام الناس ويقول لهم: إيه شكواكم؟ وكل واحد يطرح الشكوى الخاصة بهم ويقول لهم: يا ليتني كنت قاضيا حتى أنصفكم. يعني ضمنيا بيقول: الملك غير ناصف، مين هذا الملك؟ أبيه أي داود. الشعب يريد مصلحته، لم يتروى وانخدع وراء كلمات أبشالوم الحلوة. وده دائما في كل الانتخابات، كأنه بيقدم نفسه بعضو جديد حتى ينتخب ثم يصبح ملك، حيكون الملك الذي سينصف المجتمع، ولكن إذا أتته الفرصة ستكون زي بعض السياسيين اللي دايما بيقدمونا قبل الانتخابات أكبر الوعود، وبعد النجاح والفوز بالمناصب لم نراهم ولم نجد وعودهم. فكرة هذه الانتخابات والدعاية كانت موجودة من سيف صميل الثاني، ظهرت في أبشالوم اللي بيعمل موكب ويلف في المدينة وفي الشوارع ويوعدهم بأمور حسنة سيغير لهم تاريخهم. أبشالوم كان ظاهرة فزة في الخبث وعدم الوفاء لأبيه. عندنا شخص آخر ظهر في هذه الثورات، إيتاي الجتي، الأول أبشالوم الابن الثالث لداود، ونكتشف أنه خائن. شخص آخر اسمه إيتاي الجتي. إيتاي الجتي يمثل في هذا الصدد وهذا الموضوع الصديق الوفي المخلص الحقيقي لداود، بالرغم أنه شخص غريب مش من نفس البلد بتاعتهم ولا من نفس العشيرة ولا من نفس الأسرة المالكة. كان صديق لداود من بلد اسمها جت، من الخمس مدن الفلسطينية، من نفس المدينة اللي ظهر منها جوليات الجبار اللي كان عايز يقتل في وقتها هذا الشعب الذي تصدى له داود. من نفس المدينة يخرج شخص شرير جوليات، ومن نفس المدينة يخرج شخص آخر اسمه إيتاي الجتي، شخص صديق بالرغم منه مش من نفس البلد ولكن كان صديق وفي لداود. بيقول لداود مطرح ما تكون أنا معك، لم أتركك، سأكون تحت أمرك ورهن إشارتك، لن أتخلى عنك أبدا. يقول لنا في الإصحاح الخامس عشر، فقال الملاك لإيتاي الجتي، لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع واقم مع الملك، لأنك غريب ومنفي أيضا من وطنك. جئت واليوم أمسا جئت واليوم أتيك بالذهاب معنا، وأنا أنطلق إلى حيث أنطلق. ارجع ورجع إخوتك، الرحمة والحق معك. فأجاب إيتاي الملك، حي هو الرب وحي سيدي الملك، يعني مش حسيبك حتى لو أنا منفي من بلدي وحكون خادما لك، وحي هو الرب. مؤمن بأن داود هو ملك من الرب. غريب أن الغريب يصبح قريب والقريب يصبح غريب، الغريب يصبح قريب. إيتاي الجتي يكون قريبا لداود أكثر من القريب له ابنه الذي أصبح غريب. شخص آخر ظهر على الساحة وسط المظاهرات وسط الثورات والانقلابات، متمرد آخر اسمه أخي توفل. أخي توفل هذا الشخص كان صديق شديد لداود، كان المستشار بتاعه الذي ينصحه في كل شؤون الحرب، وكان في هذا الوقت الله يستعمله بكل مشورة خير، وكان داود دائما يكسب من بعد مشورة أخي توفل. يقال أن أخي توفل هو جد يتشبع، عارفينها مين هي؟ زوجة أوريا الحسي الذي زنى معها داود. يقال إنه جدها عندما علم أخي توفل بأن داود أخذ زوجة أوريا الحثي وقتل زوجها وضعه في الصفوف الأمامية في الحرب، اغتاص واستشاط غضبا وأراد أن يرد الكف لداود، وبدأت علاقته تنهار مع داود. بدل ما كان مستشار أصبح خائن ومنقلب ومتمرد على داود، وانضم إلى صفوف أبشالوم. وكان المستشار لأبشالوم بدل ما كان من سابقا مستشار لداود. الأمور بتتلخبط. في الأول عايزين ملك والدنيا تبقى حلوة، يدينا السلام، ونكتشف بعد ذلك إنه كان سلام وهمي، لأنهم رفضوا الملك الحقيقي الله الذي يملك عليهم. أخذوا ملوك من الأرض، ونكتشف حرب داخلية. أخي توفل كان محنك في السياسة، وكان يشير ومرشد لداود، أصبح مشيرا ومرشد لابنه أبشالوم. طبعا يدرك تماما داود بأن أخي توفل مستشار عبقري في الحرب، وإذا انضم لصفوف أبشالوم يعني أن هناك في خسائر حتمية ستكون في يوم من الأيام. وبالتالي خاف داود لما علم أن أخي توفل انضم إلى صفوف ابنه أبشالوم. أخو توفل المعنى لترجمة اسمه من العبرية أخو الجهل، أبشالوم أبو السلام، طلع مش راجل سلام. أخي توفل اللي هو المستشار المحنك في السياسي طلع أنه أخو الجهل وأخو التفاهة، أصبح اسما على ما يسمى عندما انضم إلى مجموعة مين؟ أبشالوم. أصبح مدبر للخطط مع أبشالوم. في الإصحاح 15 يقول لنا في آية 31: وأخبر داود أن أخي توفل بين الفاتنين مع أبشالوم، فقال داود: حمق يا رب مشورة أخي توفل. بيو من الناس أصحاب الفتنة، جي واحد بيقول داود الحق أخي توفل المستشار بتاعك بشخص صاحب فتنة في البلد وانضم لابنك أبشالوم. يعلم داود أن قدرات أخي توفل عظيمة وقوية وعبقرية. ماذا يصنع داود في هذا الموقف عندما خسر أهم مخطط له في الحروب؟ ذهب وصلى. علم داود أن في هذه المرحلة لا يستطيع أن يواجه حرب مثل هذه، بل سيواجهها بأن يرجع أن يعتمد على الله كما كان من السابق. صلى صلاة كلمتين حلوين أوي: حمق يا رب مشورة أخي توفل، يعني خلي أفكار وإرشاد أخي توفل لابنه أبشالوم تكون زي الحمقى، يعني غبية، يعني فاشلة. حلوة الصلاة دي لما يكون في واحد دسيسة ودايما بتاع فتن وانقلابات، نصلي له صلاة داود ونقول له: حمق يا رب مشورة أخي توفل. وبيقولوها في مجتمعاتنا لما يبقى في واحد شرير جدا، يقول له: هو أنت أخي توفل؟ ولما يتغاظوا منه أكتر يقول له: حمق يا رب مشورتك يا أخي توفل. وبعد ذلك بالفعل أخي توفل ضاعت مشورته، بالرغم كانت قوية جدا لأبشالوم، ولكن الرب غير مسارها بطريقة أخرى قد يكون لنا في العظات القادمة نأخذ نصها منفردا. بالرغم أن أخي توفل المحنك أعطى مشورة لأبشالوم ولكن بعد صلاة داود حمق يا رب مشورة أخي توفل، تغيرت قدرتي بالرغم أنها كانت قوية، ولكن ليست تكون قوية على الله، قوية مع البشر ولكن ليست ضد الله. حصل بأن أبشالوم كان مغرور بنفسه. لو تتذكروا في النص السابق الأحد الماضي تكلمنا أنه كان يهتم بشعره، شعره كان غزير جدا وكان وزنه تقيل، كان بيقص شعره مرة في السنة، في طول السنة كان يحط مواد زي بودرة الذهب في شعره، كانت الموضة فوقتها كده للأغنياء يزينوا شعرهم يحطوا ذهب. فكان لما يجي يقص شعره، إنجاز التعبير عند الكوافير، يأخذ شعره ويوزنه مع الذهب، يكون وزنه تقيل جدا عشان يكون معجب به الآخرين. كانت كل أفكار أبشالوم أن يهتم بشكل الخارجي، وكان متوقع أن يكون الجميع مفتون به. الله يستعمل الغرور الداخلي وغرائزنا الداخلية إلى سقطاتنا مرات. يجي في الحرب اللي بدأ يعملها أخي توفل وأبشالوم ضد داود، إن جه خرج أبشالوم على الحصان بتاعه وهو بيجري ويجري وشعره كبير ومهم جدا وطويل جدا، يصطدم في إيه؟ في شجرة، شجرة البلوط. شعره ده اللي كان يهتم به طول حياته أصبح أداة لقتله. تعلق أبشالوم من شعره ورأسه في شجرة البلوطة، ويقول لنا قعد تقريبا 3 أيام متعلق. سمعوا مستشارين داود ورجال داود، سارعوا على أنهم يذهبوا له، ولكن أوصاهم داود: من فضلكم ده ابني، اهتموا بي حتى لو خاطئ، يعني ارحموه، بمعنى ما تقتلوهوش. الجميع أطاع إلا شخص، وربما نأخذه في مرات أخرى منفصل، ولكن عندما ذهبوا ضربوا بالرماح وموتوا، وكانت موتة بشعة. تقريبا الرماح ما موتتوش خالص، كان بين حين وميت، وأخذوا ووضعوا في حفرة وصب عليها كومة من الحجارة الكبيرة ودفنوا أبشالوم ومات. ورجع الخبر لداود وبكى وحزن حزنا كبيرا جدا على ابنه. يمثل لنا داود صورة الله الآب الذي عنده الابن الذي هو الشعب الذي هو نحن، نكون أبناء الله ولكن نخطئ ضد الله نفسه، ولكن مع ذلك دائما الله يوصينا بأن نكون نغفر بالرغم من المصائب السوداء اللي ممكن نصنعها، ولكن من يتمسك ويكون متمردا على الله ويصبح نتيجة هذا التمرد في تعداد الموتى الروحيين. موت أبشالوم الجسدي يمثل موتنا الروحي أمام الله. داود الذي يخاف على ابنه من الموت يمثل صورة الله الذي يخاف علينا من موت الروح، ولذلك دائما أرسل الأنبياء وما زال يرسل لنا الكهنة في سر المصالحة حتى نتوب. أخذوا أبشالوم وطرحوه في الوعر في الجب العظيم، وقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة، وهرب كل إسرائيل كل واحد إلى خيمته. يموت أبشالوم بسبب شعره وغرائزه، ويموت وينتهي قصة أبشالوم. شخص آخر أنهي به لقاء اليوم، شخص اسمه صبية. قصته صغيرة، يدوب سطرين في النص. صبية ده كان يمثل الشخصيات المنافقة اللي بتصطاد في المياه العكرة، اللي معاهم وعليهم علوم، وما أكثر من هؤلاء. صبية ده الشخص المتحول، مرة مع داود ومرة مع ابنه، وبحسب الموجة مين اللي كسبان يمشي معاه. صبية ظهر لنا حتى يمثل الأشخاص المتحولين اللي هم في ذاتهم طبيعة شريرة يتلونون مثل الثعابين والثعالب، ما تعرفش شكلهم المباشر. أخي توفل كان شرير لما انقلب على داود، لكن اتخذ موقف واضح وانضم لفريق الشر. لكن صبية اللي شوية يكون معك وشوية يكون هنا، مرة يروح عند المجموعة دي ومرة يروح عند المجموعة دي، انت عايز ايه يا صبية؟ نهايتك حتكون سيئة، لأنك بتكون ضد رجل الله داود. يا ترى في النص ده من الشخصيات اللي احنا شفناها الصالحة والطالحة، عايز أقول لكم داود يمثل صورة الابن يسوع. صلى في المزمور وقال: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. عندنا داود يمثل الملك العظيم ويمثل الابن يسوع العظيم. داود عنده ناس أشرار خانوه ومنهم أولاده، ولكن مع ذلك بيطلب الرحمة والرافة. أيضا يسوع على الصليب الذي يمثل صورة الآب الرحيم الذي على الصليب يطلب الغفران. أيضا كثيرون تركوا داود، كثيرون أيضا تركوا يسوع تحت الصليب، كثيرون تخلوا عن داود وكثيرون تخلوا عن يسوع، ولكن الغريب أن يسوع لم يتخلى عنا بالرغم من كل الانقلابات والثورات. كل الذين انقلبوا على داود كانت نهايتهم غريبة. شاول الملك بدأ ينهزم في حرب من الحروب، وكان حيتخذ كأسير، فراح مسك السيف بتاعه وبدأ يحطه عند صدره أو بطنه حتى ينزل عليه ويموت، ولكن جرح نفسه وما قدرش يموت منتحر. فطلب من واحد من العماليق، واحد من الموجودين معه في الحرب، يكمل عليه موته حتى لا يؤثر أثيرا ويذهب عند الفلسطينيين. وبالفعل القصة بتكمل لنا ويموت شاول منتحرا. نهاية كل من يتمرد على الله حتى من خلال أنبيائه وملوكه وسلطاته. ده أول واحد مات منتحرا. عندنا الابن أبشالوم مات معلقا كأنه معدم في الشجرة. أخي توفل القائد الشرير المستشار الشرير أيضا مات منتحرا. يقتنعون في البداية أنهم انتصروا، ولكنهم في النهاية يكتشفون أن اليأس ساد حياتهم الداخلية، لأنهم كانوا وسيلة استعملها الشيطان حتى يحارب الله. ما أكثر شياطين اليوم الذين يظهرون كحملان في حياتنا. أنهي بالعبرة التي نأخذها: الطاعة أهم من الذبيحة، الطاعة أهم من الذبيحة. في صموئيل الأول في إصحاح 15 العدد 22 بيتكلم ويقول: فقال صموئيل: هل مسرة الرب بالمحرقات؟ يعني في ناس أشرار زي أبشالوم وزي أخي توفل
كانوا بيقدموا ذبايح. أبشالوم قبل ما يدخل في الحرب مع أبوه طلب من أبوه، قال له عندي نذر لازم أروح أصلي، وأبوه فرح بيه داود وقال له روح صلي. كانت نتيجة الصلاة بتاعته اللي عايز يعملها إنه شخص خبيث بيقدم محرقات كاذبة لم يقبلها الرب. لذلك بيقول لنا سفر صموئيل: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ وذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. كل الحاجات المزورة تقدمها وتقول إنك أنت بتعمل كل حاجة، وإذا ما كانتش من قلبك صافية الله لم يقبل هذه الذبائح. ويقول الآية المهمة: لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثني والترافيم. ترافيم ده نوع من الوثن. لأنك رفضت كلام الرب رافضك من الملك. فقال شاول صموئيل: أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك، لأني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم. الله لم يقبل ذبائح مزورة في شكل أشخاص بيقدموا كأنهم بيحبوا الرب. لذلك النهاردة داود هو نموذج ليسوع الذي يكمل به الملك، وبالتالي علينا أن نكون مع داود مثل إيتاي الجتي اللي كان غريب وكان واقف معه في نفس الموقف. إذا قررنا بداود الأول ويسوع، داود لأبنائه ومستشارينه خانوه، ومنهم صبية اللي بيلعب على الوترين اللي جوشين، ولكن يقول لنا داود للأقرب ما لي تركوه. يسوع على الصليب لأقرب ما لي تركوه مثل يهوذا الذي خانه. وهناك كان أشخاص غرباء مثل سمعان القيرواني الذي حملوا مع الصليب، كان شخص من قيروان من مدينة غريبة. وهناك أخرى مريم المجدلية التي كانت تمثل المرأة اللي في مجتمعاتنا قد تمثل صورة الخوف كامرأة، ولكن مع ذلك الرب استعمل الغرباء والضعفاء يكونوا هم رعية الرب. الصورة الأخيرة: لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترافيم. لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. من يعاند الرب ويتمرد ويكون فاكر نفسه أنه هو الشخص القوي يكون نهايته موت وانتحار حتى لو كان بعد وقت. ياما في ناس كانت مضطهدة الكنيسة ومضطهدة رجال الدين في الكنيسة، فات الاعتراف على ساعة الفراش والموت كانوا بيبكوا وما ليشغل الكاهن يروح لهم في آخر لحظة من حياتهم. أنا عصرت 2 في ساعة الموت كانوا مضطهدين وبيسمون باللغة العربية لسانهم صليط ضد الكنيسة ورجال الدين في ساعة موتهم، يعني في ساعة الاحتضار يمسك في ذي الكاهن، ولكن كانت الفرصة أعتقد انتهت. لكن رحمة الله أكبر مننا. وإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.